يعني ندمت إلى يوم فكرت في الذهاب إلى تلك المناطق.
أنا ماني مقتنع الآن، ماني مقتنع بهذا. أنا اللي بتمنى الآن أرجع لبلادي وأعيش حياتي الطبيعية بس.
في الحلقة الماضية من بودكاست في 20 دقيقة تحدثنا كيف ظلم كثيرون تحت شعار دولة الخلافة المزعومة وقيادة داعش لها، ويبدو أن الظلم وقع على الكثيرين ممن بايعوا التنظيم وانضموا له. سنذكركم هنا بعبد الحميد المديوم الداعش المعتقل في شرق سوريا، والذي حدثناكم عنه أيضاً في حلقة سابقة من بودكاست في 20 دقيقة. كانت الحلقة بعنوان إطلاق سراح 1000 مقاتل داعشي، وأفراد التنظيم يتوقعون الأسوأ رغم محاولة إعادة هيكلته. عبد الحميد الذي فقد يده وقدميه إثر المعارك التي خاضها أخبرنا عن ندمه كونه غامر بحياته وانضم للتنظيم الإرهابي.
الخلافات كثير، لأن أصل هؤلاء القيادة كانوا يعني ناس عادين قبل الدولة. إذا كانوا يعني كثير منهم كانوا ناس عادين بعدين انضموا لداعش وصاروا قيادة وكذا، باختلاف مثلا من يسمى هم الخوارج أو المرجئة، اختلاف في العقيدة، كانوا الأمنين يعتقلوا بعض الناس على التهمة أنهم جواسيس.
كما حدثنا عن سوء تعامل قيادات التنظيم مع أفراده.
أنا أعرف كثير من الناس حتى ولو كان فكرتهم نفس الفكرة، لكن واحد يريد من الثاني منصب يقول عنه أنه هو جاسوس، هذه أسهل طريقة، أو يقول عنه أنه سرق مال كثير من بيت المال، ما يسمى بيت المال المسلمين، يعني أي شيء يملكه المسلمين. يعني التصفية بهذا الأمر كان سهل جدا، وبيمن الناس من قالوا الأمنين نفسهم كان منهم جاسوس لأمريكا وكان يقصفوا السجون، يلموا ناس ضدهم في سجن بعدين يعطوا أحداث التحالف ويأتي وتقصفهم.
مصطفى المغربي أيضا هو أحد المعتقلين المنتمين لداعش، أو يبدو أنه كان من المنتمين لداعش كما يصرح، لأنه بكلمات تحمل الكثير من الندم والنقمة على داعش يروي كيف غرر به وبزملائه بمسميات عقائدية من قبل التنظيم عبر اللعب بعقولهم من خلال إصدارات وخطب رنانة وبيع أوهام.
لما دخلنا لهذا الأرض لقينا اللي كان على الإعلامات وكان على الإصدارات وكان على كذا شيء ثاني كان مخبي لنا.
إذن التحقوا بعد ذلك بداعش، فوجدوا أن ما روج له التنظيم لم يكن سوى محض افتراءات.
السنوات الأخيرة تغير كل شيء. الصباح يعني أمير كأنه هو عدو، معاملة صار سيئة حتى مع العوام، يعني مو بس مع الجنود الدولة الإسلامية، وكان صارت معاملة ليست معاملة دينية، يعني كإحنا إخوة مثلا أو دين، وكان أمور تغيرت نهائيا، صارت على مسار غير الصحيح. فالأمراء اللي كانوا أمراء نقولوا الله يتقبلهم، حتى صارت الأمور خارجة على مسارها. لما تشوف مثلا في ظلم وتتكلم عن الظلم يقول لك لا تتدخل في هذا، ما لك علاقة فيه، وإلا حتشوف مصير مثل ما شاف هذا. هذا ما كان، الأمور خرجت على مسارها نهائيا، لا من قبل المهاجرين ولا من قبل العراقيين ولا السوريين. يعني كل واحد الآن يعني لما خربت بلش الضرب علينا أكثر، وصار الحصار علينا بكل مكان، حيازات وهيك. صراحة صارت سرقات، كل واحد اللي عنده منفذ يروح له.
وكشف لنا مصطفى المغربي كيف نهشت الخلافات بداعش، وكيف عمل كل قائد في التنظيم على الانتصار لرأيه، مستخدما كل الوسائل المتاحة بما فيها الإكراه والاستبداد والظلم.
وصارت خلافات كثيرة يعني في الدين، صارت خلافات كثيرة في الدين، يعني كل واحد شرع كيف يحب، وكل واحد على هواه، وهذا بيقول شرعي ما عرف ايش بيه، وهذا ما عرف ايش بيه. حتى احنا اللي ما كنا نعرف في الدين يعني ولا شيء، واحد يقول لك هيك واحد يقول لك هيك، يعني مين اللي منزل هذا الشرع واللي مشرع هذا الشيء هذا. فالامور تغيرت علينا كل شيء. انا ماني مقتنع الان، ماني مقتنع بهذا. انا اللي بتمنى الان ارجع لبلادي واعيش حياتي الطبيعيه بس.
غياب قادة داعش عن المعارك، وهم من يفترض بهم أن يكونوا أول المتواجدين بها، كان شاهداً على استنسابية مورست بحق أفراده، تاركين هؤلاء الأفراد إلى مصير أفضله الأسر أو الاعتقال. وضمن السياق السابق تحدث المغربي عن غياب قادة داعش عن المعارك وخاصة أبو بكر البغدادي، مؤكداً أنه لم يلتقي بالأخير نهائياً طيلة وجوده مع التنظيم.
أما بالنسبة لي له هو كان بعيد علي، ما كنت نعرفه أو لا نعرف عليه شيء اللي أقدر أحكم عليه في الغيب، فهمت كيف؟ ما عرف عليه شيء، يعني كان هو في أمان، أكيد غادي يكون مثلاً أمنه في جهة أو لا في جهة أخرى، لأنه هو عنده إمكانيات اللي يقدر مثلاً يتأمن فيها أو الإمكانيات اللي يقدروا يساعدوه. أما إحنا خلاص سلمنا أمرنا لله عز وجل، نشوفه واش نخرج من هذه سالمين ولا ما نخرج منها.
وفي الأيام الأخيرة قبل اندحار داعش بالتزامن مع معارك البغوز، برزت الخيانات من قبل قادة داعش في الوقت الذي كانت فيه الخلافات تفتك بالتنظيم.
في آخر شيء من السوسة والبغوز وش عافة، يعني صارت انقسامات كثيرة، يعني العجم لحال، عراقيين لحال، مغاربة لحال، وتوانسة لحال، كل واحد يعني ما حد كان بده كل واحد كان يفكر كيف يخرج من هذه الورطة اللي هو فيها، فما حد ظل يعبر حدا، يعني كلنا كان يعني نتمنى نخرج حنا سالمين من هذه، وكل ما كان يزيد الضرب علينا أكثر صار كان بشر كثير يعني، ولكن ما حد يريد يقاتل، ما حد يريد مواجهة، ما يعني صراحة صار تشتت فيها نهائيا في الأخير، وهذا ما يعبر هذا وهذا ما يعتبر هذا، وكانت مجاعة كثيرة، وخاصة ما في حالي وأطفال، هذا الأمر اللي كان يوجعنا كثير هو قضية الأطفال، توكلهم إيش توكلهم، نشوف نجمع عشب نجمع شيء طبخوا نوكلوا الأطفال فيه. فوالله العظيم
طب أنتوا كنتوا جوعانين بس هنن كان يجيهم أكل أو كانوا محتفظين بالأكل ما يعطوك؟
والله الصراحة في بعض عناصر إيه وما يعطوا لحدا، حتى مثلا سر مثلا حيازاته كانوا يتركوها هيك في المستودعات، ولما كانت مثلا جي أرملة وجي أطفال يطلبوا مثلا الطعام كانوا يقولوا ما فيه أو يعطيهم شوي قليل جدا، ما ينفعهم حتى اليوم واحد. فلهذا الأمور كانت يعني صراحة متشتتة نهائيا للآخر، ما حدا كان يعبر حدا إلا قلة قليلة اللي كانوا هذا يساعد هذا ولي يساعد مثلا أرملة أو أطفال، أما الباقية اللي كان عنده شيء إله، والمجموعة اللي كانت عندها شيء إلها، وكانت في مجموعة خاصة، هذه كانت خاصة يعني لا حد يتكلم معهم ولا حد يقرب عندهم ولا حد يقول لهم شيء، اللي كانت في المستودعات واللي كانت في كل شيء كلها إله.
لكن أكثر من ظلم على ما يبدو أولئك أصحاب الشهادات الذين غدر بهم وتم جرهم إلى التنظيم بوعدهم بوعود لم تتحقق، كما أنهم لقوا عكس ما توقعوا.
بعدين اتضح الأمر في ناس يعني ما تريد، ليش؟ بناس خلاص عندها فكرة معينة تعطيك الفكرة هذه تريد أن تطبقها، آلية عنده آلية معينة تريد أن تطبقها. الشاب هذا جاي يستغل في أمر يعني بحماسه وكذا أو لا، هذا أمر يعني يتفاوت من شخص وشخص. أما العقول اللي قلت لك عليها من مهندسين من أطباء كذا حوربوا حقيقة.
إذن بهذه الكلمات والتي تشرح الواقع أكد عمر صادق بشيش، وهو شاب ليبي انتسب أيضا إلى داعش وألقي القبض عليه لاحقا، كيف عمل التنظيم على محاربة أصحاب العمل والاختصاص بهدف فرض رأي من هم على رأس السلطة في ذلك التنظيم؟
الدولة بعد ما تمكنت أخذت يعني أراضي موارد من نفط من كل شيء، يعني استقطبت أيضا العقول، في عقول كانت ما يستهان بها حقيقة في كل المجالات، في ناس حاول تتفرد بالسلطة، صار في شقاق داخلي أو تصدع فيه نقول الدولة، هو أمر غير يعني مو بسيط اللي صار من الضغط. بعدين بعد التحالف، دخول التحالف والحرب والضغط اللي استمر على الدولة وانحيازها من مناطق حلب وأيام الرقة والحصارات التي يعني ضيقت على الدولة بشكل عام، فصارت فيه خلاف بين المهاجرين أصحاب العقول كانت عندهم نظريات وكذا، وفي ناس كانت عندها سلطة مثل ما قلت لي، فما يريدون الشباب هذول يتخذوا قرارات من عندهم إلا يرجعوا مرجعية ناس مفوضة يعني من قبل البغدادي ونوابه، يعني خلاص صير هيك اعمل هيك صير يعني اعمل هيك، ما في اي خيار ثاني او ثالث. ومن يحاول الالتفاف او التغيير مثل ما نقول ما يؤخذ بالاوامر ويتبعها بحذافيرها ممكن يصفى مصلحة يعني ويقتل مصلحة، وصار الأمر فعلا.
بشيش روى كيف فرض داعش سطوته على المدنيين في المناطق التي سيطر عليها، الأمر الذي تسبب لاحقا بحنق الأهالي على التنظيم.
كان في حماس مفرط عند الشباب، فهذا ألب الناس على الدولة، يعني في ناس يعني في شباب تجاوزوا على الناس.
ولم تقتصر الخلافات بين قادة التنظيم، بل توسعت حتى شملت الاقتتال بين داعش وجبهة النصرة وبين التنظيم وكذلك الجيش الحر.
فتفاجأت هنا في المرحلة هنا التصدع الخطير اللي صار بين الجبهة والدولة. نعم يعني الجبهة حقيقة انقلبت مباشر على الدولة، صار بينهم قتال يعني مع الجيش الحر. فالآن صارت نقطة تحول خطيرة يعني، وكان اختلطت الأوراق بشكل متسارع. كان البغدادي وكان العدناني، كان أبو علي الأنباري النائب الثاني، كان موجودين في الحصار في كفر جوم، منطقة كفر جوم كنا موجودين. فكانت أمور مع فصائل يعني شوي كان فيه سياسة أخذ وعطاء أو شيء، فما لقت النتيجة مع الدولة، ما لقت معهم حل يعني، فاضطرت أنها ترجع من حلب وتقوي شوكتها في الرقة وما حولين الرقة وفي دير الزور وتستقل بدولة. كان في مشروع يعني على العراق، ثم الحال إلى ما حال. بعدين نقاط التحول يعني صارت كثير نقاط تحول.
المشكلة الحقيقية التي ما زالت تغذي الصراع الداخلي داخل داعش هي التمييز والتفرقة. هناك عدد قليل من المجالات التي نجح فيها التنظيم كمنظمة وفقاً للمقاييس الخاصة، وهي القتل والاغتصاب والنهب وترهيب المدنيين الأبرياء. وطوال فترة وجود التنظيم ركز داعش على هذه المجالات بإصرار، في حين أنه فشل في إظهار هذا الإصرار في ساحة المعركة. كما كان داعش قادراً على ارتكاب هذه الجرائم من خلال اعتماده على نظام إدارة مركزي لا رحمة فيه، ويعتمد بشكل خاص على العراقيين. فكانت الأداة الأساسية لهذا التنظيم هي التمييز. أصبح التمييز في داعش هو الصفة الأساسية التي يتمحور حوله التنظيم، ولا تزال هذه الصفات مستمرة حتى اليوم. على كل مستوى ممكن كان تنظيم داعش يميز بين صفوفه من أجل أن يكون قادراً على إبقاء السيطرة المحكمة في أيدي القلة، وهذا يعتبر سبباً أساسياً وراء فقدان قيادة داعش لثقة العديد من الأعضاء والمتعاطفين والممولين. لهذا انكمش تنظيم داعش بالسرعة التي نما بها، ثم خسر ما أسماه بالخلافة. وبينما كان المقاتلون يموتون في حقول الباغوز إلى جانب عائلاتهم الجائعة، أدرك المقاتلون الأجانب أخيراً أن التمييز ليس أمراً بسيطاً بل يعني الموت، وكأن الموت كان مقتصراً على الأجانب، بينما يفر كبار قادة داعش العراقيون وعائلاتهم إلى بر الأمان. بعد خسارة الخلافة بمقتل أبي بكر البغدادي، هذا الواقع الأساسي عن داعش لم يتغير، والشيء الوحيد الذي يبقى حقاً مرتبطاً بتنظيم داعش هو أنه لا يزال آلة تمييز. الأشخاص الذين يسيطرون اليوم على آلة التمييز في التنظيم هم التركمان من تل عفر، ويعتقد أن الشخص الذي يتولى إدارة التنظيم في الوقت الحاضر هو حجي عبد الله قرداش، المعروف أيضاً باسم أبو عمر التركماني أو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى. هو لم يظهر وجهه بعد، ويجب أن يكون لديه أسباب قوية وراء اختبائه لفترة طويلة. الجدير بالذكر هنا أن تقاليد داعش القوية في التمييز ربما تعمل الآن ضد قياداتها، فليس من السهل أن يتم فرض رجل تركماني على كادر قيادي لطالما كان يميز العرب العراقيين. بالأمس وضع مجلس الأمن الدولي قائد تنظيم داعش حجي عبد الله على قائمة العقوبات، وهذا وضعه تحت مجموعة واسعة من الإدانات والحظر. وليس هو فحسب، بل بالإضافة إلى أي شخص أو كيان مرتبط به، وهذا يشمل شبكة دعم داعش في الدول المجاورة. التوقيت سيء بشكل خاص بالنسبة لحج عبد الله، لأن العصبة التركمانية لا تزال غير موحدة، ومن الممكن أن يصبح اسم شخص تركماني آخر غير حج عبد الله أكثر قبولاً لدى كبار قادة داعش العراقيين. ولكن ما هو واضح الآن هو أنه بغض النظر عن من سوف يقود تنظيم داعش، فمن المرجح أن يظل كمنظمة تمييزية، وهذا ما سيواصل في توسيع انقساماته الداخلية. ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات المتشددة يناقش في حوار خاص مع أخبار الآن كيف قضى التمييز والتفرقة على تنظيم داعش الإرهابي. يتحدث عن محاولة إحياء التنظيم لنفسه رغم الشرذمة وكل الخلافات التي ذكرناها قبل قليل.
هذا الانهيار كان في أواخر عهد أبو بكر البغدادي واستمر حتى هذه اللحظة. الانهيار كان في البداية هو انهيار صراع القيادة وعلى النفوذ ما بين المهاجرين وما بين العراقيين، حيث كان أبو بكر البغدادي يقرب العراقيين أكثر من المهاجرين والأجانب، وهذا أدى إلى صراع كبير جدا خاصة مع الشيشانيين. الصراع الأهم برأيي كان صراع ايديولوجي، صراع فكري. أريد أن أوضح الأمور، لأن داعش في أواخر عهد أبو بكر البغدادي انقسم إلى 4 اتجاهات فكرية. الاتجاه الأول كان اتجاه أبو محمد الفرقان، وأبو محمد الفرقان كان هو المسؤول الإعلامي المشرف على العملية الإعلامية للتنظيم، وكان اتجاها ايديولوجيا متطرفا شديد التطرف، كان يعتبر أن التكفير لازمة من لوازم الدين وأصل من أصول الدين. ومن ثم ظهر اتجاه آخر هو اتجاه تركي بن علي البحريني في مواجهة هذا الاتجاه، كان يرى بالعذر بالجهل هذا الاتجاه، وحصلت مناظرات كبيرة جدا. تدخل أبو بكر البغدادي وفشل في احتواء الموقف عبد الناصر الذي يلقي القبض على القتلى العرقية القضائية مؤخرا، وكان حج عبد الناصر رئيس اللجنة المفوضة، فظهر في اتجاه آخر في المنتصف، وحدثت مناظرة شهيرة ما بين اتجاه أبو محمد الفرقان مع اتجاه حج عبد الناصر، بموجبها تم الحكم على حج عبد الناصر بأنه متطرف وإقالته من اللجنة المفوضة، وهرب وذهب، فتم إلقاء القبض عليه من قوات سوريا الديمقراطية التي سلمته للعراق. ومن ثم أصبحت هناك 3 اتجاهات في التنظيم. بدأ الاتجاه الرابع هو اتجاه الحجاجيين أي الرجال الأمنيين، ومنهم اتجاه أبو عمر قرداش الذي قتل، وعبد الله قرداش فيما بعد، قادة التنظيم الأمنيين الذين رأوا أن الاتجاهات الثلاثة اتجاهات خاطئة وأن التنظيم يتفتت تماما، وحدثت معارك كبيرة جدا. التنظيم انهار في أواخر عهد أبو بكر البغدادي، وأطلق أبو بكر البغدادي رسالة تسمى برسالة ليهلك من هلك عن بينة، انحاز فيها إلى تيار تركي البن علي، يعني وقال أنه تكلم عن العذر بالجهل، وتكلم في خطاب صوتي تحدث عن هذه المسائل. هذا الكلام كلام أبو بكر البغدادي لم يحسم الموقف ولم يحسم الأمور. بعدما قتل أبو بكر البغدادي تصاعدت المواجهات مرة أخرى بين الـ4 تيارات، يسيطر الآن التيار الأمني على التنظيم، لكن تيار أبو محمد الفرقان تيار غالب داخل التنظيم، وهو تيار متطرف شديد التطرف.
سألنا الخبير في شؤون الجماعات المتشددة ماهر فرغلي، هل هذا الاختلاف والصراع فقط في إطار اختلافات التيارات؟ إلى هذا الحد وصل الصراع الداخلي بين القادة بين بعضهم وبين القادة والأفراد؟
هناك حادثة مشهورة جدا، حادثة قتل أبو جعفر الخطاب. جعفر الخطاب التونسي، الرجل الذي كان له دور كبير جدا في بناء هذا التنظيم، أبو بكر البغدادي يصدر حكما بالإعدام عليه، وتقطع رقبته علنا أمام التنظيم، وقتل أبو جعفر الحطاب موجود على الشبكة في فيديوهات واضحة ومشهورة جدا. هذا شيء غريب جدا، التخلص من أبو شعيب وهو مؤثر. هذا ما دعا أبو علي الأنباري وهو الرجل الثاني في التنظيم كان بعد أبو بكر البغدادي إلى أنه يترك مناصبه جميعا ويفر إلى شمال العراق، ويقول أنني سأنشغل فقط بالدعوة فقط وبتدريس الفقه وما شابه، حتى قتل أيضا أبو علي الأنباري. هناك حوادث كبيرة جدا لاغتيالات اغتيال قيادات التنظيم تتم على أيديهم هم بسبب خلافات على الغنائم وعلى الأموال وعلى 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 حتى السيدات والحريم الذين أسروهن في معارك التنظيم. هذا شيء غريب، هذا تنظيم بشع، تنظيم إرهابي شديد الإرهابية، شديد التطرف، شديد التخلص والقتل والانتقام.
استمعتم إلى حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لحسن المتابعة. هذه الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي براء صليبي. إلى اللقاء.